أقدم إليكم هذه المادة وهي الدورة الثالثة في العلوم الشرعية. تتناول هذه الدورة ستة أنواع من العلوم الشرعية وهي العقيدة، وأستاذها الشيخ سليم الهلالي، وعلم القراءات، وأستاذها الشيخ محمد بن موسى النصر، وأصول التخريج في الحديث، وأستاذه الشيخ علي الحلبي، وأصول الفقه، وأستاذه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، وفقه الزكاة، وأستاذه الشيخ حسين العوايشة، وأخيرا اللغة العربية، وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
أما الآن فمع مادة العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي. والآن مع الدرس الثامن. تم تسجيل هذه المادة في 16 من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق 29 من نيسان في السنة 2000 للميلاد.
نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان احسن الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار. وبعد، أيها الأخوة، نحن اليوم في الدرس الأخير في هذه الدورة المباركة بالنسبة لكتاب الإيمان، وهو حول باب زيادة في الإيمان والانتقاص منه. وقبل أن يقرأ الأخ البكر، لخصت بعض الفوائد المتعلقة بهذا الباب لكي يفهم هذا الباب. فقول: أوجه الزيادة أو أوجه زيادة الإيمان ونقصانه، يعني كيف بزيد الإيمان وكيف بنقص. أول وجه الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، أي فيما أمر به المؤمنون، فإن ما يجب عليهم في أول الأمر ليس كالذي يجب عليهم في نهاية الأمر بعد نزول القرآن وكمال الدين وقبض الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الوجه الذي أشار إليه أبو عبيد رحمه الله، أن أول ما نتنزلت الشرائع أمروا بالإقرار، أمروا بشهادتين، ثم لما حدث الطاعة أضيفت إلى ما قبلها. فالواجب في أول الأمر ليس كالواجب في نهاية الأمر. الأمر الثاني الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، فإنهم وإن تساووا في وجوب الإيمان فيما أمروا به فهم متفاوتون في القيام به. الأمر لجميع المسلمين، لكن هل قيام الناس بالأمر واحد؟ يختلف باختلاف أحد الناس. ولذلك لا يمكن أن نقول أن جميع الناس متساوون في الإيمان. الوجه الثالث أنه يزيد وينقص من جهة علم القلب وتصديقه، لأن العلم والتصديق بعضه أقوى من بعض، وأثبت وأبعد عن الشك والريب، وهذا الإنسان يجده في نفسه. أن العلم مراتب، والتصديق مراتب، واليقين مراتب، يجده في نفسه، فكيف في غيره. الوجه الرابع زيادته ونقصه من جهة المعرفة القلبية وهي دون التصديق، فإن الناس يتبادرون فيها من حيث الإجماع والتفصيل والقوة والضعف، فإن معارف البشر تختلف باختلافهم. زيادته ونقصه من جهة أعمال القلوب كالمحبة والخشية والخشوع وغيرها، السادس زيادة ونقصان من جهة الأعمال الظاهرة، فالناس متفاوتون مختلفون، السابع زيادة ونقصان من جهة استحضار القلب لأوامر الدين وعدم الغفل عنها، والثامن زيادته ونقصان حسب حال العبد، فقد يكون مكذبا ببعض الأشياء ثم يؤمن بها. أو يكون شاك في بعض الأشياء ثم يستيقن بها، يكون متردد في بعض الأشياء ثم يتثبت منها، فلا شك أن إيمانه وتصديقه ويقينه أعظم من الحالة الأولى التي كان شاكا مترددا مكذبا. زيادته ونقصانه من جهة الأسباب المقتضية لها، فمن ادعى مثلا فمن اعتمد على أدلة مثلا متواترة أو أحاديث صحيحة الصحيحين وغيرها، ليس كالذي يعتمد على غيرها من الأدلة، الذي مثلا يعتمد على القرآن والسنة غير الذي يعتمد على الرأي والقياس، غير الذي يعتمد على الإجماع على الاستصحاب، الأدلة تختلف فوضعها أقوى من بعض في الدلالة. ولا يكون قائل إنه يعني نحن نعني أن كل ما صح عن رسول الله، كل ما صح رسول الله سواء متواترا او احاد، سواء كان متواترا او حديث احاد، كلها عندنا تفيد العلم اليقيني. كل ما ثبت عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول حديث متواتر وحديث احاد كاصطلاح، والا لا فرق عندنا بين المتواتر والاحاد في وجوب الاحتجاج بها، ما في فرق. أقول هذا حجة في العقيدة وذاك حجة في الأحكام، أو ذاك حجة في الأحكام وذاك حجة في الفضائل، كله دين وكله شرع وكله متساوي الأقدام عند رب العالمين، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس في العقيدة وفي الأحكام وفي الفضائل، وما لم يثبت فقد أغنانا الله سبحانه وتعالى عنه. أصل تقسيم المتواتر والأحاد هذا تقسيم معتزلي دخل إلى علم الأصول من قبل المناطق، ثم دخل إلى بعض كتب المصطلح. إن كان كدراسة وكأنواع عن الحديث فنحن نعتبره مثل الصحيح والحسن والضعيف، إنه لكن إن كان من حيث ترتيب الأحكام عليه فلا فرق عندنا في ذلك. هذه الأوجه التسعة تعود إلى وجهين، وجه من جهة أمر الرب ووجه من جهة فعل العبد، قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 1351: وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين، من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. أما مذاهب الناس في هذه المسألة فأحصرها في ثلاثة مذاهب مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، فتكون المذاهب أربعة. أما مذهب أهل السنة والسلف الصالح فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أما الأقوال المخالفة فالقول الأول قول من قال أن الإيمان يزيد وتوقف في النقصان، قال يزيد ينقص متوقف. وهذا روي عن الإمام مالك، رويت رواية بالتوقف ورويت رواية ثانية بالتصريح. والمشهور في المذهب والمحفوظ والأصح هو رواية عدم التوقف، عدم توقف. وهناك فرق بين التوقف وبين النفي، فرق بين من نقل عن التوقف في النقصان وبين من نفى النقصان. المذهب الثاني من قال يزيد ولا ينقص، والطائف الذي قالت بهذا بعض الأشاعرة كما أشار البغدادي في كتابه أصول الدين صفحة 252، والعيني في عمدة القارئ في الجزء الأول صفحة 107، والبيجوري في جوهر التوحيد صفحة 51 مع تحفة المريد. القول الثاني قول منسوب لأبي حنيفة، يعني الطائفة التي قالت أن يزيد ولا ينقص، قول نسب إلى أبي حنيفة، رواية نسبت إلى أبي حنيفة وهي لا تصح عنه، فإن الثابت عنه أنه لا يزيد ولا ينقص كما أشار البغدادي في الفرق بين الفرق صفحة 203. الطائفة الثالثة التي قالت يزيد ولا ينقص أقول أنا ما يزيد وينقص، الغسانية أتباع غسان المرجئ، وقد زعموا أن مذهبهم كمذهب أبي حنيفة وهو كذب. أشار إلى هذا المذهب البغدادي في الفرق بين الفرق صفحة 203، والإسرائيلي في التفسير في الدين صفحة 101، والأشعري في مقالات الإسلامية صفحة 139. الطائفة الرابعة اللي قالت بهذا القول النجارية وهو أتباع حسين بن محمد بن عبد الله النجار، وهذا القول كان مذهبه خليطا من الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيره. لذلك عده ابن النديم في الفارس من متكلمة المجبرة الجبرية، وعداه الذهبي في السير من المعتزلة كما في الجزء العاشر صفحة 554، وعداه الأشعري في المقالات من المرجئة صفحة 137. ظهر أن مذهبه كان خليط، فكل نظر إلى جهة من هذه فعده من هذه الطائفة. الخامسة الإباضية، وهم فرقة من الخوارج ويعيشون الآن في عمان وفي الجزائر وفي ليبيا وفي المغرب العربي بشكل عام. كان هذا الكتاب مشارق أنوار العقول صفحة 35 لعبد الله بن حميد السالم. والمذهب الثالث المخالف لمنهج السلف هو منهج من قال او مذهب من قال ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، وهم ابو حنيفة مرجئة الفقهاء والجهمية والخوارج والمعتزلة وبعض الأشاعرة والماتريدية، وهذه الطوائف تقول كل يزيد لا يزيد ولا ينقص. فهذه المذاهب التي من قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، القائلون به أبو حنيفة الجهمية الخوارج والمعتزلة وبعض الأشاعرة والماتريدية. اقرأ يا أبا بكر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام لأنها كلها عندهم منه. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مواضع من كتابه، منه قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية.
هذا الأثر الموقوف على معاذ رضي الله عنه صحيح، اسناده صحيح، قلنا اسناده صحيح على شرط الشيخين. يقول معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، اي نذكر ربنا. فهل هذا الاثر خارج من علماء الصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي مناقبه: وعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وعلمهم بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنهم. فيعني اجلس بنا نزداد إيمانا بربنا، لأن ذكر الله من الأسباب الموجبة لزيادة الإيمان. وهذا هو فهم الصحابة لهذه المسألة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا، بل إلى يوم الدين إن شاء الله، أن الإيمان يزيد وينقص. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى زيادة الإيمان في القرآن، وكما ثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فقال أقول له: لا تقل ينقص. قال: اسكت يا صبي. فما زاد نقص، فما زاد نقص. فإذا ذكر الله زيادة فالزيادة تستلزم إيش؟ النقصان. وذكر في السنة أمر آخر، ذكر الكمال في السنة، ولم يدع الكمال له أصل. إذن ينبغي أن نعرف، نجمع بين القرآن والسنة في هذه المسألة. القرآن ذكر الزيادة والسنة ذكرت الكمال. إذا الإيمان يزيد حتى يصل إلى كماله، وينقص حتى يصل إلى أصله، أو ينتقد الأصل، أو ينتقد الأصل فلا يبقى منه شيء. نعم.
وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه. أحدها أن قالوا: أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل، وهو أن تؤمن بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر هي أربع ركعات، والمغرب ثلاثة، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض.
نعم. أهل الرجال الذين قالوا
الإمام ابن رمقص لما وقف أمام هذه الآيات قالوا ليس المراد زيادة ماهية الإمام، وإنما هو بيان ماهية الإمام. فالإمام لا يزيد ولا ينقص، لكن الله سبحانه وتعالى فسره بين لهم الصلاة، بين لهم الزكاة، بين لهم الحج، فحالهم بعد الصلاة كحالهم قبل الصلاة، لكنهم علموا أن الصلوات خمس، وأن الصبح ركعتان، وأن الصبح ركعتان، وأن الظهر أربع، وأن العصر كذلك. هذا قول باطل سيرد عليه الإمام أبو عبيد، قول باطل لا يعرف في اللغة ولا في العرف. فقط كل قول الثاني.
والعرف الثاني أن قالوا أصل الإمام الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار.
أيضا هذا القول سيرد عليه إن شاء الله.
والوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين.
نعم كمل.
والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه. كمل. وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، فالتفسير ما ذكرناه عن مؤاد حين قال اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يأت الصلوات الخمس ومن لها ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال يتقدم العلماء برطوة.
نعم هذا الحديث روي عن حديث عمر ومحمد بن مكعب مرسلا وابي عمر مرسلا والحسن البصري، والحديث صحيح بمجموع طرق. هذا حديث والحديث الذي تقدم حديث اعلمهم ارحم امتي بامتي ابو بكر، ثم ذكر واعلمهم بالحلال والحرام وهذا على خلاف في وصله او وقفه. والحديث الثاني هذا يأتي معاذ بن جبل أمام العلماء برتوة، أي برمية حجر، يعني يكون العلماء والذي يتقدمهم لرب العالمين هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، فهو عن الصحابة. هل يتصور أن معاذ لما قال لصاحبه اجلس بنا نؤمن بربنا ساعة كان لا يعرف الصلوات ولا يعرف الزكوات ولا يعرف الحج ولا يعرف ركعاتها ولا يعرف هيئاتها ولا يعرف مواقيتها؟ لا يتصور، وان تصور في غيره فلا يتصور في اعلم الناس بعد رسول الله او من اعلم الصحابة رسول الله بالحلال والحرام. اذا فهذا الوجه باطل، فهذا الوجه باطل. نعم.
قال هذا لا يتأوله احد يعرف معاذ. وأما في اللغة فإن لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويله، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه ثم بينها فقال مئة منها في جهة كذا ومئتان في جهة كذا حتى استوعب الألف. ما كان هذا يسمى الزيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل، وكذلك لو لم يلخصها
اقلب الشريط.
الإقرار مرات ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا.
هذا الوجه رد على الوجه الأول والثاني من قوله. هم قالوا أن الأصل الإقرار ثم الزيادة معناه التفصيل. ضرب لهم مثلا، قال رجل له على رجل 1000 دينار، ثم قال له أنت أو أنك على 1000 دينار 100 في جهة كذا و100 في جهة كذا، أو 100 أخذتها في وقت كذا و100 في وقت كذا، هل يكون هذا الإقرار 100 و200 و300 و400 و200 هذا زيادة على 1000 ولا تفصيل للألف؟ تفصيل للألف. فلا يقال أن التفصيل زيادة، لأن هو لما بده يسد 1000 دينار ما بيسد 1100، بيسد 1000 دينار ولو فصلها له تفصيلا. هذا رد على الوجه الأول، على الوجه الأول من قوله. الآن رد على الوجه الثاني، لو قال له أنت دائم لي بألف، أو أنا مدين لك بألف، أنا مدين لك بألف، كرر هذا 10 مرات، هل يسمى هذا زيادة ولا تكرار؟ تكرار. وهذا رد على الوجه الثاني، وهو أصل الإيمان إقرار ما جاء له زيادة تمكن من ذلك الإقرار، أي تكرار ذلك الإقرار، والتكرار لا يسمى زيادة. نعم.
فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة، فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لم يصف ماله فقيل هو 1000، ثم قيل إنه ازداد 100 بعدها، ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون 100 هي الزائدة على 1000. وكذلك سائر الأشياء، فالإيمان مثلها لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان.
أيضا هذا واضح أن الزيادة في الشيء زيادة في ماهية الشيء، زيادة في ماهية الشيء. فهو يقول أن رجلا وصف ماله فقيل هو 1000، ثم قيل أنه ازداد 100 بعدها، فهل المال لما زاد بقي 1000 ولا 1100؟ إذن هو ازداد مالا وازداد من المال، فلا فرق بين ازداد مالا وازداد من المال. كذلك الذين قالوا أن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه، فازدياد الناس من الإيمان ازدياد الإيمان. نعم.
وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار، ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به؟ أرأيت رجلا نظر إلى النهار بالضحى حتى حاط عليه كله بدونه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس.
وكما قال الشاعر: ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وأغنى الصباح عن المصباح ما تحتاج النهار إلى دليل. فإذا كانوا قد استكملوا الإيمان باليقين، فما معنى ازديادهم باليقين؟ فما معنى الازدياد من شيء قد أحيط به وقد استكمل إلا أن يكون لغوا أو حشوا، ومعاذ الله سبحانه وتعالى أن يكون دينه كذلك. لهذا بارك الله فيك، فيكم يقول: قد أتى الإمام أبو عبيد رحمه الله على شبهات مرجعة الفقهاء وغيرهم، وأثبت أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يجوز كما يقول أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الأتباع لأهل السنة والجماعة. وهناك الأسئلة. أسئلة إن شاء الله نجيب على بعضها حتى أول العشاء أذان المغرب، ثم إذا كان هناك بعد الأذان وقت نجيب عليها. وكفينا بالوعد. هذا أولا أريد أن أنبه لإخواني لبعض الأمور تتعلق بالدورة، ودورات المركز والمركز. إخواني بارك الله فيكم، مركز الإمام الألباني كما يعرفوا عليكم نحن أسسنا بالتعاون مع إخواننا طلاب العلم، رجاء أن يكون المظلة التي يستدل بها جميع إخواننا طلاب العلم. ولذلك نحن في هذا المركز لا نستغني عن أي أخ من إخواننا من طلاب العلم، لكن ينبغي أن نفهم أن الجميع ليسوا سواء، سواء في علمهم أو في برأتهم أو في صراحتهم أو في وضوحهم أو في غير ذلك. نرجو هذا الأمر أن يؤخذ بعين الاعتبار، فلا نطلب من كل أخ طالب علم أن يكون صورة طبق الأصل عن فلان وعلان وزيدان وعمر. لو كانوا كلهم سواء مثلي لما رأيتم إلا أنا، لو كانوا كلهم مثل الشيخ علي لما رأيتم إلا الشيخ علي، ولكن الدعوة بحاجة إلى جهود الجميع وإلى خبرات الجميع وإلى تكاتف الجميع. وأيضا لم ينبه أن أي مأخذ يؤخذ على أي واحد منا هو ليس مأخذا على المركز، لأن المركز من هديته واضحة، والمركز توجه واضح، والمركز مسيرة واضحة، وهو خدمة الدعوة السلفية النقية التي لا غبار عليها. وهذا لا يكون إلا بمجموع الأفراد، ليس بأحد الأفراد، ليس بالأحد، وإنما كل مما يؤخذ منه، وقد يخطئ وقد يهم وقد يقول قولا لا يعجب بعض الناس. فنرجو أن تكون هذه الصورة واضحة، ولا نستطيع أن نستبعد أي أخ لم يعجبنا قولا له، لم يعجبنا قولا له، أو لم نستمع يعني نستريح في محاضرته أو في درسه. فنحن لا نستطيع إلا أن نمد أيدينا لجميع أخواننا طلاب العلم، لعل الله سبحانه وتعالى يصلحنا ويصلحهم، ونكون يدا واحدة لنشر هذه الدعوة الطيبة المباركة. أرجو أن يكون كلامي واضح مفهوم ومقنع ونفس اللحظة. هذا الأخ يسأل ولعله سئل السؤال من قبل، لكن حتى في الإعادة إفادة التكرار بعلم الشطار، يكون منهم المشايخ الموثوق بعلمه في هذا الزمان والذين يعتبرون أن يعدون مرجعا ولهم رسوخ في العلم. أقول نحن أدركنا علمة الدعوة في هذا الزمان، وهم الشيخ الإمام ابن باز والشيخ الإمام الألباني والشيخ الإمام ابن عثيمين. وأدركنا أن مشايخ على منهجهم كان لا يتقدم عليهم في حياته، وكان يعد نفسه تلميذا لهم. راه الشيخ مقبل رحمه الله ورحم الله الجميع، أدركناهم منتشرون في العالم، فذاك في السعودية وذاك في اليمن وذاك في الشام وذاك في بلد آخر، كانوا كلهم يمثلون الدعوة السلفية، وكانوا كلهم متعاونون على نصرة الدعوة السلفية، وكانوا كلهم متحابون متناصحون متعاونون على نصرة هذه الدعوة السلفية. فالدعوة السلفية وسعتهم، والدعوة السلفية تسع غيرهم ومن هم دونهم. فلذلك نقول أن أهل العلم المنفوق بهم الآن هم الذين صاروا ويسيرون ويصبروا على منهج هؤلاء الأشياخ. لم يغيروا ولم يبدلوا ولم ينتكسوا. ولذلك من مات هؤلاء الأشياخ رحمهم الله وهم راضون عنه وذكروه في أشرطتهم أو ذكروه في مصنفاتهم أو ذكروه في مجالسهم لا يزحزح عن هذه المنزلة إلا بالقواطع والثوابت التي تخرجه عن السلفية. وأما أن نظن أنه لا يخطئ أو أن المشايخ لا يخطئون أو أنهم كانوا كلهم في العقيدة والأحكام والفتاوى كلهم على كلمة واحدة، فهذا غير صحيح. نعم في الاعتقاد كانوا على كذلك والمنهج كذلك، لكن هم خلاف بينهم في بعض المسائل العلمية، فلم نسمع أن بعضهم أسقط بعضا أو أن بعضهم ألب تلاميذه على الآخر أو أن بعضهم جعل أخاه الذي ينصر السنة ويدعو السلفية هدفا له. فإذا المشايخ المعتبرون هم هؤلاء، ومن صار على منهجهم وتمسك بدعوتهم وماتوا وهم راضون عنه وهم بحمد الله كثر، وهم بحمد الله كثر. والأخ يسألكم ما رأيكم في الشيخ أبي الحسن والشيخ أسامة القوصي؟ أقول أن رأيي في النسبة لأخي أبي الحسن، فأخونا أبو الحسن حفظه الله لا شك أنه من خيرة طلاب العلم في هذا الزمان ومن أنشط الدعاة السلفيين في هذا الزمان، كذلك أظنه وأحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. لكن هذا لا يعني أن أبا الحسن لا يخطئ أو لا يقع في الزلل أو لا يقع في الوهم والغفلة، فهذا إذا كان مشايخه لا نعتقد في ذلك فمن باب أولى أن نعتقد فيه. وهذا الثناء على ابن حسن لا يعني أن ننسى إخواننا الآخرين في اليمن من تلاميذ الشيخ مقبل رحمه الله، أمثال أخينا الشيخ يحيى الحجوري والإمام والمصابي والبرعي وغيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يؤلف كلمتهم وأن يجمع شملهم وألا يجعل الحزبيين الحاقدين الحاسدين سبيلا عليهم. ونرجو الله سبحانه وتعالى من إخواننا أن يوفقهم لأن يكونوا أعلى من المؤامرة التي تكاد لهم ويخطط لإجهاض دعوة السلف الصالح في اليمن. وأما إخواننا في مصر أو أعني الشيخ أبي حاتم القوصي حفظه الله ووفقه الله لما يحبه، فأنا لا أعلم سلفية. وهذا الكلام ليس مني، بل هذا سمعته من الشيخ ربيع، سمعته من شيخنا محمد عبد الوهاب البنا وغيره من المشايخ الكبار، يقول لا نعلم سلفيا مثله في مصر. فأن يأتي رجل ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، فنقول ليس هذا عشق فدرجي، ونحن خالطناه في السفر وفي الحضر وعشنا معه أيام وعاملناه بكل ما يعرف به الرجال، فما وجدنا والله إلا خير أخ وخير نصير لهذه الدعوة، وكذلك نحسبه ولا نزكي على الله سبحانه تعالى أحدا. ثم إني أعجب، والعجائب كثيرة لا تنتهي، أن بعض الشباب الموجودون حول بعض العلماء إذا جاء طالب علم مثل الشيخ أسامة أو الشيخ أبو الحسن وانتقدهم في تصرفهم أو في سلوكهم، قالوا طعن في السلفيين. أما هم سبحان الله وهم يتجرؤون، قد يكون مع بعضهم حق، والحق على العين والرأس، والذي معه حق يجب أن يؤخذ ويعتبر ولا يرد لصغره أو لعدم ظهوره أو لأنه ليس شيخا، لا، من كان معه حق قبلنا وتعطأت رؤوسنا للحق، لكن يأتوهم ويطعنوا أو يغمزوا في طلاب العلم الكبار من أمثال أبو الحسن ومن أمثال الشيخ أسامة القوصي ومن أمثالهم، ثم لا يقال لهم أنكم تطعنون في السلفيين. إذا طعن فيهم وجرح بعضهم قالوا ما شاء الله، انظروا أبو الحسن يطعن في إيش؟ في السلفيين. الشيخ أسامة يطعن في السلفيين، علي الشيخ علي الحلبي يطعن في السلفيين. أما هم لما يطعنوا في هؤلاء لا يقال طعنوا في السلفيين. أنا أقول نحن في هذا البلاد، يعني بلاد الشام، عرفنا السلفية النقية من مشايخنا، ونحن إن شاء الله ماضون عليها، لا يضرنا من خالفنا ولا من خذلنا، وسنكون بين إخواننا في جميع بلاد العالم مفاتيح خير مغاليق شر، ولكن لن نضيع الدعوة على حساب الأشخاص، بل إذا رأينا خللا أو رأينا خطأ أو رأينا زيغا من أي أحد فهو حبيب إلينا، لكن الحق أحب إلينا منه، ولا يعني أننا نسقطه بالكلية، ولكن النصح بيننا والأخوة في الإسلام بيننا، وسنبقى نصبر حتى تنكشف الغمة وتتضح المهمة. فنحن هنا نصبر على بعض إخواننا مشايخ 7 سنين 8 سنين 9 سنين حتى تنكشف الأمور، حتى تنكشف الأمور يا إخواني. أما إذا جعلنا أن اختلفت أنا والشيخ علي مثلا في شخص، أجعل اختلافي معه سببا للخلاف بيننا، هذا يعني تدمير الدعوة، ويعني أنك كبر عليها أربعة. فلا ينبغي أن يكون خلافنا في شخص ما سببا للخلاف بيننا، وأن يبقى أحدنا يطعن في أخيه ثم يسلم منا الإخوان والتحرير والتبليغ والأحباش والتكفيريون والعلمانيون ومن أمثالهم، ونبني نطعن في بعضنا ونريح الحزبيين من بعضنا بعضا. ولعل هذه أهم نقطة تدور في خالد الشباب الآن، لذلك أحببت أن أنبه عليها وأركز عليها وأوضحها. ولعل أحدهم يقول المشايخ لا يجيبون ولا يعرجون على القضاء، هذا هو قول من الحق إن شاء الله، وهذا رأيي ورأي إخواننا طلاب العلم في هذا البلد. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وهذا الخسر، وهل الخوارج خوارج كفار وكذلك الجهمية. أما الجهمية فالذي يرى ترجح عندي أنهم ليسوا من الأمة الإسلامية، وأعني غلاة الجهمية أتباع الجهم. وأما الخوارج فجمهور أهل السنة على عدم تكفيرهم، وأن كفرهم بعض السلف، كفرهم بعض السلف، لكن جمهور أهل السنة على غير تكفيرهم، والله تعالى أعلم. هذا أخ يقول: ما رأيكم في كتاب علو الهمة في صلاح الأمة وسبع مجلدات، وما رأيكم في المؤلف والكتب الأخرى؟ وهو سيد عفاني. أقول إخواننا هؤلاء، بعض إخواننا من طلاب العلم في مصر مثل سيد عفاني ومحمد حسين يعطوب وغيرهم، هؤلاء متأثرون بمدرسة الإسكندرية الشيخ محمد إسماعيل مقدم، وهؤلاء للأسف كانوا في البداية على الجادة صحيحة معنى على المنهج، لكنهم في الأخير تأثروا بمدرسة عبد الرحمن عبد الخالق، فأصبحوا يرددون ما يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وإياهم. إذا كان الرجل مخالف للمنهج السلفي، هل ذكر محاسن هذا الرجل في موضع الترجمة مدارها على المصلحة والمفسدة، أم تذكر مطلقا وجزاكم الله خير؟ كتب التراجم السلفية معروفة، فينظر فيها ويقتدى بها، وما أظن ما أحد يعني الآن في هذا الزمان بحاجة إلى أن يترجم لرأس من رؤوس البدع، فأنت ليس بحاجة أن تترجم. ترجم، كنت مترجما كنت مهتما فترجم لعلماء السنة، ترجم لمشايخ السنة، ترجم للعلماء الذين لم يترجم لهم ولم يعرفوا بيننا. فلماذا نقول نترجم لأهل البدع ونحن في غنى عنهم وعن ترجمتهم؟ نحن نريد أن نترجم ونعرف السلفيين بأعلام أهل السنة، السلفيين الحق الذين هم ملء السهل والواد، ولكن كثيرا منا لا يعرف شيئا عنهم. أما مذهب الحسنات والسيئات فهذا المذهب عند رب العالمين، وأما الموازنات ذكر الحسنات والسيئات فهو من مناهج أهل البدع التي أسسوها لهدم الدين. في مجال ولا خلاص؟ تفضل. وفي هذا القدر كفاية، أسأل الله لنا ولكم الهداية.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4-6-1.